إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. في هذه المسألة وفي هذه الفقرة تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى أدب عظيم مما تأدب به أهل السنة والجماعة مع المخالفين، أنهم لا يتنازلوا في باب المخاصمة ولا في باب المناظرة ولا في باب الجدل. فقال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا. ومر معنا مسألة الخصومة في الدين، وأن هذا مما كريه السلف، حتى قال محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. هذا في حق الذي يخاصم، لأن الدين ليس له قابلية للخصومة، فعلى ما تخاصم؟ فأنت يا عبد الله بين أمرين: إما أنك على دراية بما تراه من دين الله فعليك العمل، وإن لم تكن على دراية فعليك بالسؤال، فليس هناك محل للخصومة أصلا. إما أن تتبع إذا كان الأمر جلي، وإما أنك تسأل إن كان الأمر خفي. أما الخصومة فهذا من فعل أهل الأهواء الذي في قلبه مرض. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل. والجدل معناه منازعة الخصم والتغلب عليه، منازعة الخصم والتغلب عليه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من شرع الله سبحانه وتعالى الدالة على ذم هذا الصنيع، على ذم الجدل. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي كان من أعظم أسباب ضلال من كان على الهداية أنه فتح باب الجدل على نفسه، يكون المرء في عافية في دينه، لكن عندما يلج لهذا الباب ويفتح هذا الباب على نفسه فيجادل في دين الله سبحانه وتعالى، فإذ به يرى نفسه قد ضل عن سواء السبيل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الجدل أحيانا، وهي المجادلة، وهذه تعتبر أحد الطرق من طرق الدعوة، كما جاء في القرآن قال ربنا جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل ربنا سبحانه وتعالى من أساليب الدعوة المجادلة، جعل ذلك. إذن نعلم بهذا أن هناك من الجدل ما هو مذموم ومن الجدل ما هو محمود، من الجدل ما هو مذموم ومن الجدل ما هو محمود. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا الجدل المحمود قائلا، قال عندما ذكر الآيات التي فيها النهي عن الجدل، قال: والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق. قال: فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون، فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون. هذا متى؟ هذا في الجدل المحمود. ضابطه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون إلى أن قال: فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون. إذن هذا النوع من أنواع الجدال التي يراد منه إظهار الحق فهذا محمود، ولكن إن كان الجدال على خلاف ذلك فهو جدال المذموم. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر ضوابطا للجدال المذموم، فذكر ضابطين رحمه الله تعالى. أولى هذه الضوابط الذي به تتعرف على الجدال المذموم قال: أن يكون الجدال بغير حجة. هذا من الجدال المذموم، إن كان الجدال بغير حجة، ما عندك حجة، ما عندك دليل تنتهض عليه، وإنما هو كلمات تتفوه بها وأشياء من هنا وهنا تتعلق بها ليس لك حجة فيها، فدخولك في الجدال على هذا الأساس هذا من الجدال بالباطل. فهذا الضابط الأول. ثم ذكر رحمه الله تعالى الضابط الثاني في الجدال المذموم، ذكر رحمه الله تعالى: الجدال بالشغب والتمويه بعد ظهور الحق. الجدل بالشغب والتمويه بعد ظهور الحق، أنت في مكان فإذا بالحق قد ظهر، ما يبقى لك إلا الاستسلام، فإذا بك تشغب بعد ظهور الحق. هذا الشغب وهذا التمويه الذي صدر منك بعد استبانة الحق هذا منك من الجدل المذموم الذي يخشى على صاحبه. إذن بهذه المقولات والنقولات من العلماء نتعرف إلى أن الجدل على قسمين: جدل محمود، وذلك إن كان به استيضاح الحق ورفع اللبس، وأن يكون الجدال من قسم المذموم إن كان الجدال بغير حجة أو كان الجدال بعد ظهور الحق. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل. قوله ولا يناظره كذلك مما ذكره العلماء في كتب الاعتقاد، المنع من المناظرة، ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الآجري في كتاب الشريعة، ذكروا من حال السلف أنهم منعوا المناظرة، وأن الأفضل في حق السني أن يبتعد عن هؤلاء وأن يسكت عنهم. حتى قال عبد الله بن السري رحمه الله تعالى، قال: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم، أي اسكت عنهم، بالسكوت ما تذيبهم وتحرقهم. فأهل السنة، وكما قلنا في كتب الاعتقاد، يذكرون ذلك على أن الأفضل السكوت عنهم وعدم ماذا التنازل لهم. لكن أحيانا، وهذا يوجد من بعض العلماء، أنهم قد يفتحوا باب المناظرة، لكن هذا تحت نطاق ضيق، وليس ما نرى في مثل هذا الأزمان تفتح أبواب المناظرات لكل من هب ودب. الأصل كما قال العلماء، وهذا الكثير الذي نقل عن سلفنا، أنهم منعوا المناظرة، تمنع المناظرات مع أهل الأهواء، لأن بالسكوت عنهم تذيبهم. لكن أحيانا قد يحتاج الناس إلى المناظرة لإظهار الحق، وهذا قد وقع، ويكفينا في هذا الباب دلالة على ذلك المناظرة التي وقعت لابن عباس رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، قصة معروفة شهيرة وهي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، ذكرها بطوله كيف ابن عباس ناظر الخوارج، وأيضا كذلك ما كان من أمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان يناظر، بل كثير من المناظرات مذكورة وشهيرة عنه، سواء كان مناظرة مع القبورية وهكذا المناظرة مع النصارى، حتى قال من قال من العلماء قال أنه ما ناظر أحد إلا قطعه، ما ناظر أحدا إلا قطعه. فأحيانا يفتح هذا الباب لكن على نطاق ضيق، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول قال وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، قال وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى. ولكن كما قلنا هذا مقام يحتاج إلى تفصيل في ذكر الشروط والأسس التي ينبغي أن تبنى عليه المناظرات، من الذي يقوم بالمناظرة ومن هذا الذي يناظره وما هي الأسس التي تقوم عليها المناظرة، هذا يرجع إلى مضانها وعند بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى لكن الأصل أن باب المناظرة يغلق ولا يفتح لكل من هب ودب، الأصل السكوت، السكوت عن البدعة حتى تموت البدعة في مهدها. قال رحمه الله تعالى فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروهة منهي عنها، لأن الجدال والخصومة هذه كلها عبارة عن تكلم وخوض في شيء قد ظهره الله سبحانه وتعالى، فما في داعي للمناظرة والخصومة فيه، من أين تأتينا الخصومة؟ فهذا منهي عنه. ولهذا ثبت عن نبينا كما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج على قوم من أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهم يتنازعون في القدر، ذاك ينتزع آية وذاك ينتزع آية، أي ذاك يأتي بآية فيها إثبات القدر وذاك فيها آية فيها في نفي القدر. فلما رآهم نبينا على هذا الحال غضب عليه الصلاة والسلام قال ما بالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، ما بالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. فثم قال إنما أهلك الذين إن بهذا هلك الذين من قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فجعلنا من سبب هلاك الأمم هذا الصنيع وهو الخصومة في الدين. فعاتبهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عند رأى منهم المنازعة والخصومة. فالأصل يا عبد الله أن لا خصومة في الدين، فأنت بين أمرين، إما أدلة شرعية مسائل من شرع الله واضحة فعليك العمل، وإما أن تكون أمور خفية عليه فما عليك إلا السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون. أما أنك لا هذا، لا أنك تسأل ولا كأنك لا تستسلم وإنما تستشكل، لا يا عبد الله، فهذا ليس من صنيع أهل السنة، وإنما أهل السنة يوبخون ويحذرون من كان هذا حاله. ولا زالت عبارات السلف اتفقت وتواطأت وتواترت على المنع من ماذا؟ من الخصومة والجدل في دين الله، وما قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ إلا من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، قد تجد بعض الناس يتكلم بكلام لو ربما يظهر بلسانه السنة، لكن أظهر السنة من أي باب؟ من باب الجدل والخصومة، أبهذا يفرح به؟ لا يفرح بهذا، لا يفرح بشخص ماذا نصر السنة بهذا الباب، ببال الخصومة في الدين والاستشكال الذي يوقع الوهن والخلل في قلوب الناس، فهذا لا يفرح به. ولهذا يقول شيء الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في هذه العبارة أنه لا يفرح بمثل هذا، وهناك عبارة قريبة من هذه العبارة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير، فإنه لا يؤول أمره إلى خير. ولهذا ينبغي ترك الخصومة والجدل المذموم وأن يكون العبد متبع لشرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس بباء منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. طيب هذه المسألة من المسائل العظيمة، مسألة القول في كتاب الله عز وجل. الأصل أن الكلام في القرآن هو من باب الكلام على كلام الله، على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، هذا من تلك. لكن لما وقعت الفتنة والمحنة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، أصبح أهل السنة في كتب الاعتقاد يجعلون فصلاً خاصاً متعلق بالقرآن، وإلا الأصل أن مسألة القرآن متعلقة تماماً بمسألة الكلام، أي كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من هذا. لكن لما وقعت الفتنة تجد أنهم يميزون بين هذا وبين ذاك لعموم الفتنة، وحتى توضح المسألة على وجهها حتى لا يقع فيها اللبس. فقال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، والأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على هذه الفقرة، على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم الأدلة ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود حتى يسمع كلام الله؟ حتى يسمع القرآن، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فوصف ربنا سبحانه وتعالى قرآنهم بأنه هو كلام الله جل في علاه. وهكذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله، إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله، أي القرآن. فأدلة كثيرة واضحة تدل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذه مسألة أثارها الجهمية، ثم كان على منوالهم المعتزلة والزيدية والشيعة الرافضة، أخذوا هذه البدعة من الجهمية، وهي قولهم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، بأن القرآن مخلوق. وهذه البدعة أتوا بها، والضلالة أتوا بها، لأنهم عندما قالوا بأن الله لا يتكلم نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الله لا يتكلم على حد زعمهم، فما هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ يقول هذا مخلوق، خلق من خلق الله، خلقه الله سبحانه وتعالى. وهم أرادوا بهذا على حد زعمهم التنزيه للرب سبحانه وتعالى، عندما توهموا أن إثبات صفة الكلام هو ماذا؟ هو التنقص في حق الله، لأن ذلك مما اتصف به البشر، وهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة الخلق. لكن نسوا الفرق الشاسع والبون الواضح بين صفات الخلق وبين صفات الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا حي والبشر أحياء، فهل حياة الله كحياة البشر؟ حاشا وكلا، ففرق. ولهذا كذلك ما يقال في الذات وما يقال في الصفات يقال في الذات، فكل ذلك من القواعد التي أبان عنها أهل السنة والجماعة. لكن المبتدعة كما قلنا عندما هربوا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل وقعوا في هذه البلية، فأثبتوا أن القرآن مخلوق طبعا، وهذا ضلال، وهذا الضلال ويجر إلى مفاسد عظيمة. من ذلك إذا كان الله لا يتكلم، إذا من أين يأتينا الأمر؟ ومن أين يأتينا النهي؟ وكذلك من المفاسد العظيمة من القول بأن القرآن مخلوق، بمعنى أن القرآن عبارة عن صورة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى هذا أن لا يكون هناك مدلول لا للأمر ولا للنهي ولا للخبر ولا للاستخبار، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني يكون مثل ماذا؟ مثل هذا القرآن المخلوق، خلقه الله على هذه الطبيعة، ليس له مدلول، مثل النقش، مثل لو أن رجل نقش نقشا، كتب عبارة بس ما أراد شيء سوى الكتابة. إذن هذه العبارة في حد ذاتها ليس من ورائها مدلول، لا يستفاد منها أمر، وإن كانت هي توحي لأمر، قف، عبارة قف. فهل أنت إذا مشيت مثلا إلى جدار، وفي الجدار منه من كتب قف، نقش نقشا، هل ستقف؟ فإن قيل لك لما وقفت، قل والله هذا النقش موجود قف. قل يا أخي أنت بحس وعقل تأتمر بنقش؟ فهذا قولهم كما قال ابن القيم: إذا قلنا بأن القرآن مخلوق خلق على هذه الهيئة، إذن أين مدلول الأمر وأين مدلول النهي وأين الخبر والاستخبار؟ لا شيء من ذلك البتة. وهذا ضلالة عظيمة. ولهذا قام أهل السنة والجماعة بمحاربة من قال بهذا القول، بل حتى قالوا بتكفير من ذهب إلى ذلك، لأن هذا إلغاء للقرآن الكريم، بل كذلك تعطيل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن كلام الله منه وليس بباء منه وليس منه شيء مخلوق. وكلام الله ويدلك على أن القرآن ليس بمخلوق ما جاء في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فربنا له الخلق وله الأمر، والواو هنا تقتضي المغايرة، فعندنا خلق وعندنا أمر. طيب نأتي القرآن، القرآن من خلق الله الذي خلقه الله، أو أنه من أمر الله الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أن القرآن من أمر الله، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الوحي، وهو كتاب الله عز وجل، فهو من أمر الله. ففي قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، من أعظم ما استدل به أهل السنة والجماعة على أن القرآن من أمر الله لا من الخلق، فهو ليس بمخلوق أي كلام الله وهو القرآن. قال رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. مسألة اللفظ، أهل البدع عندما حوصروا في مسألة القول بخلق القرآن وضيق عليهم، قام بعض المبتدعة بإخراج عبارة أخرى وهي حيلة، وقيل أن أول من أنشأ هذه المسألة وهو الكرابيسي عندما قال مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهي حيلة، ولكن أهل السنة تفطنوا لها. فمما يذكر أن رجلا جاء عند الكرابيسي قال: ما تقول في لفظي بالقرآن؟ فقال: أقول لفظي بالقرآن مخلوق. فذهب هذا الرجل لإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخبره أن الكرابيسي يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق، فقاله إمام أحمد: هذه بدعة. فرجع الرجل للكرابيسي وأخبره بأن إمام أحمد بدع تلك العبارة. قال: قل له لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. فذهب إلى الرجل ثانية قال: إنه يقول إن لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. قال: بدعة. فرجع الرجل قال: يا كرابيسي، قال إنها بدعة. فحين استشهط غضبا الكرابيس وقال: ما بال هذا الرجل، إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. نعم هي بدعة. لماذا بدعة؟ لأنها حيلة. حيلة، ما وجه الحيلة في هذه العبارة؟ ما المقصود باللفظ؟ اللفظ إخواني في الله هي كلمة تحتمل عدة معاني، عدة معاني. اللفظ أحيانا يطلق ويراد المصدر وهو التلفظ، قضية التلفظ يسمى هذا لفظ. لفظ الترفض وهو عملية اللفظ، تحريك اللسان والأصوات والحركات التي تصدر مني، هذه مخلوقة لله عز وجل. فلما أقول لفظي بالقرآن مخلوق أي تلفظي بمعنى التلفظ، هذا نعم هذا يوحي كلمة اللفظ يكون مخلوق، لأن حركات الإنسان مخلوقة. وأحيانا كلمة اللفظ تطلق بمعنى الملفوظ، الشيء الذي أتلفظ به، وهذا أحيانا يكون مخلوق وهو كلام العادي، وأحيانا يكون غير مخلوق وهو القرآن. فكلمة اللفظ تطلق أحيانا يتراد بها التلفظ، وأحيانا يراد منها الملفوظ، فهي عبارة موهمة. فتقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما الذي تعنيه أنت لفظي؟ تعني التلفظ أم أنك تعني الملفوظ؟ أنت ما أوضحت لي. ولهذا تفطن العلماء لأن هذه العبارة مطاطة، ولهذا قالوا من قال أنها مخلوق فهو بدعة، ومن قال غير مخلوق أنها بدعة. لماذا؟ حتى توضح لي، حتى توضح لي. ولهذا كان كلمة العلماء بإنكار هذه العبارة. قال رحمه الله تعالى: ومن قال باللفظ وغيره. ومن وقف فيه، وهذه فرقة ثالثة، قول من قال بأن القرآن مخلوق، ومنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم الواقفة، منهم من قال أنا لا أقول لا أنه مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء كذلك من فعل أهل البدع. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. فهذه العبارة التي لا إشكال فيها والتي أطبق عليها العلماء قديما وحديثا بأن القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق ردا على الجهمية وعلى كذلك المعطلة وعلى الشيعة وعلى الرافضة وعلى كذلك الواقفة وعلى اللفظية، كل هؤلاء تدحرهم يا عبد الله بقولك القرآن كلام الله ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.